قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء جديد من مساءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخفتان أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته أهلا وسهلا بك دكتور
حياكم الله وبارك فيكم حيا الله الأخوة المشاهدين
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة صاحب الفضيلة في هذه الحلقة سنقف مع قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسبق كان هناك حديث في حلقة سابقة عن الآيات التي قبلها والتي تحث على الإنفاق في سبيل الله وعلى عدم إتباع الإنفاق بالمن والأذى وثم بعد ذلك حث الله عز وجل مرة أخرى وحظ على الإنفاق قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم فأمر عباده المؤمنين بأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني مما يكون من كسب الإنسان وكذلك مما يخرج من الأرض كسب الإنسان فيه طيب وفيه خبيث فأمر الله تعالى بأن يخرج الطيب وذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وجاء هذا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يرفع يديه إلى السماء أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أخرجه مسلم في صحيح فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الحرام أنه يمنع من إجابة الدعاء هذا الرجل في سفر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي أتى بأسباب الإجابة لكن وجد مانع يمنع من الإجابة وهو المال الحرام قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ولهذا من كان عنده مال محرم لا يتصدق به لا ينفقه بنية التقرب لكن العلماء أجازوا أن يتخلص منه يعني ينفقه بنية التخلص لا بنية التقرب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وهنا قال من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قال بعض المفسرين إن قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض يدل على أن ما يخرج من الأرض كله طيب لأن الكسب فيه خبيث وفيه طيب قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أما ما يخرج من الأرض فكله طيب ولذلك عطفه على قوله من طيبات ما كسبتم ثم قال ولا تيمموا تيمموا يعني تقصدوا فهذه المادة في اللغة العربية التيمم تعني القصد ولا تيمموا الخبيث يعني الرديئة منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه معنى الآية يعني لا تقصدوا الرديئة من المال فتتصدقوا به وتدفعوه في الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه يعني الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني لو أن هذا الرديء من المال دفع لكم وأعطي لكم ما قبلتموه إلا على سبيل الإغماض تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو أعطيتم هذا الرديء من المال ما تأخذه إلا على سبيل الإغماض والمجاملة لكنك لا تأخذه من شرح الصدر وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الناس بمثل ما يحب أن يعامله به فإذا كان الإنسان لا يرضى بأن يعطى الرديء من المال فكذلك أيضا ينبغي ألا يدفع الرديء من المال وإنما يختار الطيب من المال في الزكاة هناك خيار المال وهناك وسط المال وهناك رديء المال رديء المال لا يجوز إخراجه في الزكاة خيار المال لا يجب هو يستحب لكن لا يجب إخراجه في الزكاة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم الواجب في الزكاة وسط المال وسط المال وليس خيار المال لكن يستحب خيار المال الصدقة كذلك
نعم.
هو يندب الصدقة إما بوسط المال أو بخيار المال، لكن لا يجوز أن يقصد الإنسان الرديء من المال فيتصدق به، ولا تيمموا ولا يعني ولا تقصدوا الخبيث منه يعني الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه لا تمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يعني انظر كيف أن الله تعالى ختم الآية بهذين الاسمين، يعني الله تعالى غني عن صدقة هذا الذي يتصدق بالرديء من المال، وحميد سبحانه وتعالى يحمده كل شيء وهو المحمود وهو المستحق للحمد. ثم قال سبحانه في الآية التي بعدها: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان له مكر وأسلحة على ابن آدم، من أعظم الأسلحة التي يصد بها الناس عن الإنفاق في سبل الخير هو سلاح التخويف.
نعم.
يخوف بماذا؟ يخوف بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر. ولماذا لا يأمر بالبخل مباشرة؟ لأن البخل مذموم عند جميع بني آدم.
نعم.
فهو يقدم التخويف، يخوفه الفقر، يخوفه أن ماله ينقص، أن رصيده ينقص، أن يخوفه بهذا التخويف. والشيطان يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب التخويف، في الصد عن أمور كثيرة من الخير، عن الإنفاق في سبيل الله، عن الدعوة إلى الله، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم خافون إن كنتم مؤمنين. فيعني هذا مما يتسلط به الشيطان على الناس فيصدهم عن سبل الخير. ولذلك إذا أراد الإنسان يتصدق فينبغي له أن لا يؤخر الصدقة، لأن الشيطان لها بالمرصاد، متى ما فتح له باب من أبواب الخير يعزم مباشرة ويخرج الصدقة. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذات يوم صلاة العصر، ثم لما سلم قام مسرعا، فسئل عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان عندي تبر يعني ذهب، فأردت أن أتعجل في إخراجه، كما قال عليه الصلاة والسلام، أراد أن لا يؤخره عليه الصلاة والسلام وإنما يخرجه بسرعة. فالإنسان يعني دائما إذا أراد أن ينفق ينبغي أن لا يتأخر، لأن تأخره يجعل فرصة للشيطان لكي يقبل عليه بخيله ورجله ويخوفه ويستخدم معه أساليب التخويف. ولهذا تجد الآن بعض المحسنين وبعض التجار يريد أن ينفق في سبل الخير، يريد أن يتصدق، لكن يخاف، إما يخاف من الفقر أو يخاف من أمور أخرى يصور له الشيطان، يعني يأتي له بخيالات وأمور فيتخوف من الإنفاق في سبيل الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل. الفحشاء المراد بها عند جمهور المفسرين في هذه الآية البخل. والبخل مذموم عند جميع عقلاء بني آدم. البخل خلق دنيء، خلق سيء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. هذا يعني أنا أقول للإخوان هذا من الأدعية التي ينبغي أن يكثر منها المسلم. يعني أنس رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكثر من هذا الدعاء، فسمعته يكثر من أن يقول، فهذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يكثر منه. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله في هذا الدعاء من هذه الأمور الثمانية: اللهم نعوذك من الهم والحزن. الهم يكون عن الأمور المستقبلية، الحزن عن الماضي، العجز والكسل يعني عدم نفع الإنسان إن كان لعدم قدرته فهو العجز، إن كان لعدم إرادته فهو الكسل. ومن الجبن والبخل، عدم نفع الإنسان للآخرين إن كان ببدني فهو الجبن وإن كان بمالي فهو البخل. ومن ضلع الدين قهر الرجال، استيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. فانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي جمع فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور يعني المهمة في هذا الدعاء. هنا يعني الشاهد أنه استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله من البخل، فالبخل من الأخلاق الذميمة التي يأمر بها الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني البخل، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، يعني على الإنفاق في سبيله يعيدكم أولا تكفير الذنوب والسيئات، ثانيا فضلا يعني زيادة والخلف، الله تعالى يخلف على المتصدق، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. لكن هذه الزيادة قد لا تكون زيادة حسية ظاهرة، قد تكون بما يسمى برزق السلب. كيف رزق السلب؟ يعني أن الإنسان يعني لا يصاب بمصائب تجحف بماله.
نعم.
نعم تسلب ماله. فمثلا يعني بعض الناس قد يكون عنده مال وتزيد أمواله لكن يقدر الله تعالى عليه مصائب إما في بدنه إما مثلا في أولاده في أهله فينفق أموالا كثيرة من هذا المال الذي اكتسبه. وبعض الناس بفضل هذه الصدقة يتقي هذه المصائب.
نعم.
ما تأتي هذه الحوادث لا في مال بدنه ولا في ماله ولا في أهله ولا مثلا في دابته في سيارته. فهذا من البركة التي يجعل الله تعالى في المال.
نعم.
وهذا من رزق السلب. فإذا الزيادة قد لا تكون زيادة حسية ظاهرة. نعم قد تكون معنوية قد تكون بالبركة قد تكون بأن الله تعالى يقي هذا المنفق وهذا المتصدق بعض الأمور التي تأخذ من ماله أو تجحف بماله. المهم أن المسلم يعتقد هذه العقيدة أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده. ولذلك قال ومغفرة منه وفضلا يعني وزيادة والله واسع عليم. فختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين اللذين يدلان على سعة فضل الله عز وجل وعلمه المحيط بكل شيء. لا أدري هل نواصل أو
لا. أنا أستأذنك أن أستقبل اتصالات ثم نكمل صاحب الفضيلة.
طيب.
الأخ عبد الرحمن من الجزائر تفضل. أخي عبد الرحمن. طيب الأخ أبو خالد. أبو خالد من السعودية. طيب. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي.
يا شيخ في واحد يعرف أن ما يصلي طبعا ما يصلي في المسجد أما بالنسبة للصلاة في البيت ما أدري عن
نعم.
لكن بالنسبة للصلاة في المسجد ما أشوفه يصلي والمشكلة العلاقة بيني وبينه فيها أحداث فيها
نعم.
فما أدري كيف أتعامل معه. ويا شيخ الله يجزاك خير في ظل التطاول على الرسول والله سبحانه وتعالى نبي منكم نصيحة والله ما نبي يعني نقف مكتوف في الأيدي نبي نسوي شيء. جزاكم الله خير.
شكرا شكرا لك. الأخ عمار من العراق تفضل. أخي عمار
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يرحم لك شيخ عندي سؤال.
ما السؤال؟
احنا عندنا بالعراق صارت يعني اول من فاتوا الامريكان على البلد صار الجيش انسحب يعني كل من راح على بيته ودخلت اخوات الامريكية فاثناء كنا يعني بالدوام عثرنا على سلاح عائد الجيش العراقي فاخذت منه بندقيتين بوقتها يعني رشاشتين خليتها يمني صار بوقتها السرقة وال يعني تعدي على المال العام فاستخدمنا الرشاش في حفظ المال العام من ضمن الناس اللي وقفنا يعني ضد السراق اللي سرقوا المال العام وظلت عندي إلى يعني قبل فترة صارت عندنا يعني يعني ماكو فلوس ومادة يعني تعبت المواد عندنا ما ظل عندنا فلوس
فبعت
البندقيتين وسرقت بيهم مواد يعني عشنا عليها بالفترة اللي ثبت الاحتلال يعني فعشنوا الحال ماله يعني أنا أدري الحال إن شاء الله منكم.
طيب طيب واضح. شكرا لك أخي عمار. الأخت أم محمد من السعودية تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لو سمحت مثلا اللي يبغى يسأل الشيخ عن المعافي وكذا يعتبر من أن المجاهرين بالمعافية مثلا يستشير الشيخ في شيء
يعني يقول بأني فعلت كذا وارتكبت كذا هل يكون مجاهرا؟
ايوه.
طيب طيب طيب
طيب أبغى رقم الشيخ لو سمحت.
طيب تواصلي مع الأخوان في الكنترول أختي أم محمد. طيب صاحب الفضيلة أعود لإليكم إلى
نعم
طيب.
لعلنا نقف عند يعني الآية التي بعدها نعم. وهي قول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء
نعم
يعني نكتفي بتفسير الآيتين.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. لكن شيخ إذا كان يريد التخلص من المال بنية التخلص شيخ
نعم.
يعني التخلص في أي وجه متاح يعني مثلا يعطي مثلا فقراء يعطيها
نعم القول الصحيح أنه في جميع وجوه البر تخلص في جميع وجوه البر
نعم.
أما قول بعض الناس أنها يعني يكون في دورات مياه مساجد
نعم.
هذا عندي أنه قول مرجوح يعني لأنه الآن يعني عندما يتخلص من هذا المال
نعم.
بالنسبة للمنفق عليه حلال
صحيح.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة هو يقبل هدية
نعم.
فتصدق على مولاة الميمونة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
فقيل النبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولنا هدية هو لها
نعم.
صدقة
ولنا
هدية فلذلك هو يعني عندما يتخلص بالنسبة لمن يأخذه بالنسبة له مباح ولهذا نحن نتعامل مع الناس ربما يكون هذا الذي يتعامل معنا بالبيع أو بالشراء نعم. أو بالهبة نعم. أو بالهدية، قد يكون مثلا هذا المال مسروقا، قد يكون مغصوبا، هل يلزمني أن أفتش عنه؟ لا يلزم. فكذلك أيضا يعني من يتخلص من هذا المال، القول الصحيح الذي عليه يعني كثير من محققين أهل العلم أنه يتخلص منه في جميع وجوه البر، ولو أن يعطيهم يعني بعض أقاربه نعم. الفقراء المحتاجين، فيعني في جميع وجوه البر. نعم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخ أبو خالد من السعودية يقول: شخص يعرفه لا يصلي مع جماعة المسلمين، يقول: ولا أعلم هل يصلي في بيته أم لا، يبدو أن بينه وبين هذا الأخ علاقة قد تكون زمالة وما شابه ذلك، لكن هذه العلاقة يقول فيها حساسية، ويبدو أنه لا يستطيع أيضا أن ينصحه، يقول: كيف أتعامل معه يا شيخ؟
النصيحة لا تنحصر في النصيحة يعني بالكلام المباشر،
نعم،
ربما تكون مثلا بورقة ولا يكتب اسمه ينصحه بها، ربما تكون برسالة مثلا عن طريق الجوال، فيعني الأساليب متنوعة. صحيح. لكن إذا كان فعلا محبا لصديقه هذا، فالمحب ينصح لمحبه ولصديقه، نعم. فمن النصح له أن يحث على صلاة الجماعة، ويأتي بالأسلوب الحسن، بالأسلوب اللين، بالرفق، بأسلوب مناسب، يقول: يا فلان، يعني لا أراك مثلا ترتاد المسجد، ربما أنك تصلي مسجد آخر، يأتيه بمثل نعم. هذه الأساليب، ويعني هذا هو في الحقيقة يحسن له بهذه النصيحة.
صحيح.
إذا نصح فإنه يحسن له بهذه النصيحة. صحيح. وإذا نصحه فقد برئ ذمته، لكن أن يتركه خشية أن تسوء العلاقة، أو خشية النقد، أو خشية، نقول ينبغي لمن أراد أن يقوم بالأمر بمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل أن يوطن نفسه على الصبر. صحيح. على الصبر وعلى التحمل، لأن بعض الناس عطل مسألة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بسبب أنه يقول: أخشى أنه ينتقدني، أخشى أنه يتكلم علي، أخشى أنه ما يتقبلني، فكل هذه حقيقة ليس لها اعتبار، بهذه الطريقة يتعطل الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. لكن الذي نؤكد عليه أن يكون ذلك بالرفق وباللين، فإن النفوس مجبولة على النفرة من الشدة وعلى عدم قبول الغلظة والفظاظة.
نعم.
ولهذا لما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى أكبر طاغية ادعى الربوبية، ادعى مقام الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى، ويعني فعل فعلا ما فعل أحد قبله، يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، ومع ذلك لما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فلا بد من القول اللين بالرفق وباللين.
نعم، أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يقول: كيف يمكن يا شيخ أن نتعامل مع يعني هؤلاء الأقزام الذين قد يتطاولون على الذات الإلهية وعلى رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني عامة الناس يا شيخ، ما موقفهم؟ كيف يمكن أن ينتصروا لله ولرسوله؟
لا شك أن هذا الذي قد صدر أنه يعني أمر محزن أن يقع في بلاد الإسلام مثل هذا الحقيقة، ولكن أيضا يعني في الجانب الآخر ردة فعل المسلمين والضجة التي حصلت، هذا يدل على أن أمة فيها خير ولله الحمد. والمسلمين على الفطرة، ولذلك انزعجوا من هذه الإساءة للذات الإلهية ولرسولنا صلى الله عليه وسلم. ونشكر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله على إصدار أوامره بالقبض عليه وعلى محاكمته. فهذا هو الواجب، هذا هو المطلوب، أن أمثال هؤلاء لا يتركوا، عقوبة لهم وردعا لغيرهم من يتطاول على مقام الربوبية أو على مقام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. والرجل وإن كان قد يعني أعلن توبته، لكن يعني هذا لا يكفي، لا بد من عقوبة رادعة، لا بد من أن يكون هناك إجراء صارم كي يكون رادعا لغيره أيضا، لأن هناك خطوط حمراء، يعني التطاول على مقام الرب عز وجل أو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني ليس بالأمر الهين.
هل هذا يسقط يا شيخ توبة، تسقط المحاكمة؟
لا تسقط يعني المحاكمة، يعني خاصة سب الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يرى الإمام ابن تيمية أنها لا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل خلاف.
نعم.
بين أهل العلم هل تقبل أو لا تقبل. كذلك توبة من سب الله عز وجل أو من انتقص الله سبحانه وتعالى، لكن بكل حال هو لا بد من عقوبة، لأن نعم. أيضا الغرض من العقوبة ليس فقط عقوبة هذا الشخص، وإنما ردع لغيره ممن قد يتطاول على مقام الربوبية وعلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نغضب لمثل هذا. هذا هو الغضب لله سبحانه، الغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يساء إليه، من أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله يعني ضجة المسلمين وضجة الشعبية هذه التي نراها هذه من الأمور التي تبشر بالخير ومن الأمور الحميدة. كذلك يعني الأمر أمر خادم الحرمين الشريف وفقه الله، يعني هذا مما يشكر عليه، ونسأل الله تعالى أن يأجره على ذلك. وندعو الأخ بأن يتوب إلى الله عز وجل، هو قد أعلن توبته، لكن ندعوه إلى أن يحقق هذه التوبة. وأيضا يعني دعوة لجميع الكتاب والصحفيين وغيرهم من أن يتجرأوا هذه الجرأة، يعني هم الآن لا يستطيعون التجرؤ الآن على ملك من ملوك الدنيا، كيف يتجرؤون على رب العالمين؟ كيف يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر؟ فيعني هناك يعني خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، لا يجوز أن يعني يتجاوزها أي إنسان كائنا من كان. مقام الرب عز وجل، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يجب صيانة هذه المقامات وعدم التعرض لها، ويجب أن نهب جميعا عندما يساء لمقام ربنا عز وجل أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ عمار من العراق، سؤاله طويل، هو يقول ملخصه أنهم عثروا على سلاح للجيش العراقي. يا شيخ يقول أخذت بندقيتين، يقول استخدمته في الصالح العام وقفنا ضد اللصوص، بعد ذلك احتاج إلى مبلغ من المال للضرورة، يقول بعت البندقيتين ليشتري غذاء وكساء له ولأهله. يا شيخ تصرفه هذا،
هو ما دام أنه قد استخدم يعني هذا السلاح في الدفاع عن المال العام، هو قد أحسن بهذا، لأنه الآن يعني في بلاد مضطربة، واستخدم يعني هذا الذي أخذه للدفاع عن المال العام، فهو قد يعني أحسن بهذا التصرف. لكن أيضا يعني كونه يبيع هذا ويستخدمه في أموره الخاصة هذا محل نظر، ولذلك الأحسن أنه يقيم مقدار يعني هذا الذي أخذه ويعيده إلى بيت المال. أو إذا أمكن، أما إذا لم يمكن تصدق به على الفقراء والمساكين في بلده.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخ فهد من السعودية، تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟
خير ونعمة، بارك الله فيك.
تفضل أخي فهد.
في سؤال طال عمرك، تعرفون اللي يحدث في سوريا؟ ومن ذبح وقتل. فيه أمر القنوت، يعني هل القنوت لابد أن يأمر به الحاكم أو يقنط الإنسان أو الإمام أو ماذا يعمل يعني في الحالة هذه في ظل عدم يعني مناصرة الشعب السوري بالأسلحة وبالجهات معهم؟
واضح أخي فهد، شكرا لك. الأخ حمزة من ليبيا، تفضل أخي حمزة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضل أخي حمزة.
شيخ حبيب بطن تخصيص في سؤال فيما يخص التصوير بالهاتف.
فيما يخص؟
شيخ فيما يخص التصوير بالهاتف.
أيوة.
نحن في الجزائر في هذه الأيام تقاطع عندنا تولوج، فصورت أصحابي وأصدقائي.
طيب واضح. شكرا. طيب شكرا لك أخي حمزة، شكرا. الأخت علياء من السعودية، تفضلي أختي علياء.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بس أسأل عندي سؤالين.
الأول
هل يعني نصلي الفجر بعد ما يأذن على طول، يعني وقت دخوله صحيح؟ والسؤال الثاني يعني زي الجلسات لما يبولوا عليها الأطفال وكذا، نكتفي بس بصب الموية عليها، هل تنضف ولا لا؟ يعني النجاسة ولا لا؟
الأطفال الصغار يعني.
أيوة صغار، يعني 3 سنين 4 سنين.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي علياء. طيب شيخ، الأخت محمد من السعودية تقول أحيانا قد يضطر الإنسان لسؤال عالم من العلماء، يقول بأني مثلا فعلت كذا وارتكبت كذا، ويذكر بعض الأشياء التي فعلها. يا شيخ تقول هل هذه تعد مجاهرة يا شيخ بالمعصية؟
إذا كان المقصود أنه يستفتي في مقام الاستفتاء ويريد ممن يسأله أن يوجهه، هذا ليس من المجاهرة، لكن يعني ينبغي ألا يكون هذا في مثل هذه البرامج الإعلامية، يكون بصفة خاصة وألا يفضح الإنسان نفسه. وإذا اضطر للاتصال في مثل هذه البرامج لا يتكلم عن نفسه، يقول ما رأيكم في من فعل كذا وكذا. أما إذا كان الإنسان يتحدث عن ما فعل وليس في ذلك فائدة كما يفعله بعض الناس في المجالس ونحو ذلك، فهذا قد يكون من المجاهرة. الإنسان يعني ما دام أن الله تعالى ستر عليه فيستتر بستر الله عز وجل ولا يفضح نفسه. نعم.
السلام عليكم شيخ. الأخ فهد من السعودية يقول ما يحدث في سوريا وما نشاهده عبر وسائل الإعلام يا شيخ من جرائم ترتكب في حق إخواننا، يعني والأمر تجاوز يا شيخ يعني النساء والأطفال، امتد إلى الحيوانات وامتد إلى كل شيء. يعني يسأله عن القنوت يا شيخ، يقول يعني في ظل هذا الصمت الرهيب الذي نشاهده، هل القنوت لابد يا شيخ أن يأمر به الحاكم؟
ولا شك أولا أن ما يحصل لإخواننا المسلمين في سوريا أنه كارثة.
نعم.
كارثة كل ما تعني هذه الكلمة، يعني هذا الذي يحصل ليس له نظير في العالم.
لا شك.
وهذا النظام عندهم الإجرام والوحشية والبطش ما ليس له نظير في العالم كله، وهو معروف بإجرامه وبطشه قبل الثورة، فما بالك بعد الثورة. ولهذا والله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهو ابتلاء من الله عز وجل. ابتلاء أولا للحكام، حكام المسلمين، هل يقوموا بمسؤوليتهم وبواجبهم؟ عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل في أن يقوموا بنصرة إخواننا المسلمين في سوريا وأن يبذلوا كل ما يستطيعون. وكذلك أيضا الناس أيضا هو ليبلو الناس أيضا ماذا يفعل تجاه إخوانهم المسلمين، فكل يفعل ما يستطيع ولا أقل من الدعاء. لا أقل من الدعاء، هذا يستطيعه كل مسلم ومسلمة. فينبغي أن نضرع إلى الله عز وجل وأن ندعو الله تعالى إخواننا المسلمين بالنصر، وأن ندعو على هؤلاء الظالمين بأن ينزع الله تعالى الملك منهم، فإن الملك بيد الله يؤتيه الله من يشاء. ولهذا قال سبحانه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فالله تعالى آتى النمرود الملك وقيل أنه بقي 400 عام. وقال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك هو الذي يعطيه الله من يشاء وينزعه الله ممن يشاء بحكمته. والعجيب أن التاريخ من يقرأ يعني كتب التاريخ يجد أن نزع الملك يكون على أهون سبب، تكون بأمور يعني سهلة جدا، لأن الله تعالى إذا أراد نزع الملك هيأ له أسبابا. قد يكون هذا السبب سببا تافها لا يؤبه به، فالأمور كلها بيد الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نضرع إلى الله سبحانه في أن ينزع الملك من هؤلاء النصيرية وأن يمكن إخواننا أهل السنة في سوريا. والدعاء لا ينحصر في القنوت، الدعاء يكون في السجود، يكون الدعاء كذلك في التشهد الأخير قبيل السلام، يكون كذلك في غير الصلاة في الثلث الأخير من الليل. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فهو ابتلاء من الله عز وجل لنا، لا أقل من أن ننصر إخواننا المسلمين بالدعاء. فأنا أدعو الإخوة المشاهدين أن يضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء بأن ينصر الله تعالى إخواننا المسلمين في سوريا، وأنا أبشر إخواننا المسلمين في سوريا بأن النصر قريب، لأن الظلم كلما كثر وكلما زاد كان ذلك أمارة على سقوطه وعلى ذهابه وعلى ضمحلاله. والله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم النصر. إذا وصلوا لمرحلة اليأس بعد ارتفاع الظلم وارتفاع الطغيان هنا يأتي النصر من الله عز وجل. فأبشر إخواننا المسلمين في سوريا بأن النصر قريب، وعليكم الصبر والمصابرة واللجوء إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم بعزتك وقدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تنزع الملك من النصيرية وأن تمكن إخواننا أهل السنة وأن تنصر إخوان أهل السنة في سوريا بعزتك وقدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبالنسبة لما سأل عنه الأخ من دعاء القنوت، لا شك أن ما وقع لإخواننا المسلمين أنه نازلة، لا شك أنه نازلة. فيعني من دعا فهو ويعني فمن دعا دعاء القنوت في الصلاة فهو لا شك يعني أنه أصاب السنة في هذا إلا إذا منع ولي الأمر نعم. في الدولة أو تلك البلاد من دعاء القنوت إلا بإذنه، فينبغي عدم منازعة ولي الأمر في هذا، ويدعى في غير الصلاة يعني كما قلنا لا يقتصر الدعاء على الدعاء في القنوت فقط.
نعم. جزيتم خير. شيخ الأخ حمزة من ليبيا يقول، يسأل عن التصوير بالهاتف، يقول بأنه صور أصحابه وأصدقائه، هل عليه شيء؟
التصوير الفوتوغرافي وكذلك نعم. التلفزيوني الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في التصوير المحرم شرعا نعم. لأنه لا تنطبق عليه علة النهي عن التصوير
نعم.
ما هي علة النهي عن التصوير؟ علة النهي عن التصوير هي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يضاهئون خلق الله، المضاهات نعم. لخلق الله، المحاكاة، المضاهات لخلق الله عز وجل، وهذه هي العلة المنصوص عليها المتفق عليها. وهناك يعني علل محل اجتهاد لم يثبت فيها شيء، لكن هذه العلة المنصوص عليها والمجمع عليها، المضاهات لخلق الله عز وجل. فالتصوير عن طريق الكاميرا أو عن طريق الهاتف الجوال مثلا أو عن طريق مثلا كاميرا التلفاز أو المقصود التصوير الفوتوغرافي عموما، هذا لا تتحقق فيه علة النهي عن التصوير، لأنها هي كصورة الإنسان في المرآة، لكنها بحكم تقدم التقنية تسرع هذه الصورة وتعالج، لكنها هي كصورة الإنسان في المرآة تماما، ولا قائل بأن صورة الإنسان في المرآة من الصور المحرمة. ولهذا كانت عندنا في المملكة قديما كانت تسمى عكس، ما تسمى صورة، وهذا هو الوصف الدقيق لها، أنها عكس وعكوس وليست صور، هي ليست صور.
المفروض تعود التسمية القديمة.
نعم، التسمية القديمة هي الصحيحة.
صحيح.
نعم. فهي في الحقيقة عكس للصورة الحقيقية التي خلق الله عز وجل يعني هذا الشخص عليها، وليست صورة بالمعنى الشرعي. ولهذا فالذي يظهر أن الصورة الفوتوغرافية جائزة بضوابط. الضابط الأول ألا تكون الصورة للنساء، لأن قد تقع في أيدي رجال فيراها رجال أجانب. الضابط الثاني ألا تكون صورا لأموات، لأن الأموات يعظمون، وقد تكون هذه ذريعة للشرك كما حصل لقوم نوح. ولا يقول قائل أن الناس بعيدين عن الشرك، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. فيعني إذا تحقق هذان الأمران، ألا تكون صورا للنساء وألا تكون كذلك صورا لأموات، الضابط الثالث ألا تعلق، لأن تعليقه يفضي إلى التعظيم، وتعظيم الصور ذريعة للشرك أيضا كما حصل لقوم نوح. فإذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة، ألا تكون صورا للنساء وألا تكون صور لأموات وألا تعلق الصورة، فيظهر والله أعلم أن هذا لا بأس به إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. أخت علياء من السعودية سألت الشيخ عن دخول وقت صلاة الفجر، تقول إذا صلت بعد الأذان مباشرة هل هنا دخل وقت صلاة الفجر شيخ أم تحتاط تنتظر أم ماذا؟
أما من حيث الأصل إذا أذن المؤذن، المؤذن يفترض أنه يؤذن على دخول الوقت، فحينئذ لا بأس أن تصلي المرأة بعد أذان المؤذن. ولكن بسبب الإشكالية الموجودة في بعض التقاويم في العالم الإسلامي، فيعني ننصح بالاحتياط في صلاة الفجر خاصة، ولا تصلي المرأة بعد الأذان مباشرة، وإنما تنتظر يعني إلى ما بعد الأذان بحدود ثلث ساعة حتى تتحقق من أنها صلت في الوقت بيقين.
نعم، حتى هنا عندنا يا شيخ
في في معظم بلدان العالم الإسلامي.
نعم، المملكة. أحسن عليكم. سؤال ثاني عن نجاسات الأطفال يا شيخ، تقول هل يمكن فقط أن تسكب عليها الماء؟
هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال دعوه أهريق عليه سجلا، أو قال ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة نجاسة هذا البول، بول الأعرابي، مع أنه في المسجد، بأن يصب عليه الماء. ولذلك قال الفقهاء إن النجاسة تزول بالمكاثرة، فإذا صب على هذه النجاسة ماء، لكن ماء كثير ليس ماء قليلا، فتزول النجاسة حينئذ وتضمحل.
نعم، أحسن عليكم. هنا يا شيخ تبقى من أسئلة الفائتة، أحد الأخوة يقول بأنه فاتته صلاة المغرب ودخل مع جماعة يصلون العشاء، يقول عندما رفع الإمام من الركعة الثالثة بقي هو وأتى بالتحيات ثم سلم والإمام في الركعة الرابعة، فعله هذا هل هو صحيح يا شيخ؟
فعله هذا صحيح على القول الراجح، لا بأس به. من دخل مع الإمام وهو في صلاة العشاء وهو ينوي أن يصلي المغرب فإن الإمام إذا قام للرابع يجلس هو ويكمل لنفسه.
نعم.
ويسلم ينفتل.
ما ينتظر الإمام
ما ينتظر. الأفضل لا ينتظر الإمام لأن هذا له أصل في السنة وهو قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه.
نعم.
فصلى بهم وأطال القراءة فأحد المصلين خلفه أكمل لنفسه وانفتل.
نعم.
وانصرف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف فدل على أن هذا لا بأس به لسبب أو لمصلحة. ومن ذلك إذا كان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فنقول كونه يعني يكمل لنفسه وينصرف هذا لا بأس به على القول الراجح إن شاء الله.
الحمد لله جزيتم خيرا. الأخت معاذ من ليبيا تفضل يا معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تفضل يا أختي.
يا شيخ هل في طريقة إسلامية لتنظيف الحاجبين؟
طريقة لي؟
طريقة إسلامية لتنظيف الحاجبين الحواج.
لتنظيف الحاجبين.
أيوة.
نعم طيب واضح. بقي شيء؟
وهي
تقول هل هناك هي تسأل يا شيخ.
سؤال ثاني يا شيخ.
طيب السؤال الثاني ما هو؟
هل يجوز الوضوء على المكياج؟
الوضوء على؟
المكياج في الوجه.
المكياج.
أيوة.
طيب. شكرا لك يا أم معاذ. الأخت أم إسماعيل من السعودية تفضلي يا أم إسماعيل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
الأول
زوجي كتب لي أراضي باسمي بيع. نعم. وشراء.
نعم.
ودحين الورثة بيستدعوني في المحاكم.
يعني زوجك توفي رحمه الله.
إيه رحمه الله بسنة ونص توفي.
أيوة.
وحكم القاضي لي.
نعم.
وبرضو يعني بيقولوا للقاضي هذه كذابة وهذه مدري ايه وكاتب لي كمان تبرئة الدمة.
طيب ما السؤال؟ لأن هذه قضية منظورة في المحكمة وحكم فيها صدر فيها حكم.
ايوه دحين برضو بيقولوا يعني مو حقتك هذه حقت ابونا.
طيب
هل ارد لهم هي ولا خليها زي ما هي؟
طيب يعني طيب تسمعين توجيه الشيخ اختي مسمعين.
والسؤال التالي
ايوه
هل يجوز النكاح بدون ولي؟
هل يجوز النكاح بدون ولي؟
كتب الكتاب يعني.
طيب زوجك هل له زوجة أخرى أو أنت فقط؟
لا الزوجة الأخرى متوفية توفت.
توفت يعني قبله.
هي بيع وشراء.
لحظة توفيت قبل قبل زوجك؟
لا بعد بكم شهر.
يعني كتب الأرض باسمك وما كتب لها شيء؟
لا في له عقارات وله أشياء تاني كثيرة لأنه.
أم إسماعيل الشيخ يعني. يقول هل كتب لزوجته الأخرى أيضا؟
والله لا.
طيب كيف بيع وشراء؟ أنت تقولين بيع وشراء كررتيها أكثر من مرة.
لا أنا اشتريتها منه.
اشتريتها بفلوسك أنت؟
إيه بفلوسي أنا.
ومثبت هذا الأمر أن بيع وشراء
مثبت في كاتب العدل.
طيب خلاص تسمعين توجيه الشيخ واضح أختي أم إسماعيل شكرا لك. الأخ عبد الرحمن من الجزائر تفضل. أخي عبد الرحمن. طيب صاحب الفضيلة الأخت معاذ من ليبيا تقول هل هناك طريقة إسلامية لتنظيف الحاجبين؟
حتى يعني تنظيف الحاجب يحتاج طريقة إسلامية. يعني هو المهم أنها لا تنمص. يعني النمص هو الذي ورد يعني النهي عنه ولعن فاعله.
نعم.
ومن يفعل به لعن النبي صلى الله عليه وسلم. النامس هو المتنمص. يعني لا يجوز أن تزيل شعر الحاجبين.
نعم إذا كان الشعر كثيفا ربما هي قصدت يعني كيف تتغلب على مثل هذا؟
لو كان مشوها وصل. نعم. درجة التشويه.
نعم.
فيجوز إزالة القدر المشوه فقط.
إزالة. نعم.
أما إذا كان بقصد طلب التجمل يعني زيادة التجمل هذا لا يجوز. والمسلم يرضى بخلق الله عز وجل فلا. نعم. لا يغير خلق الله سبحانه.
نعم.
وبهذه المناسبة ننصح يعني الأخوات النساء بأن يحذرن النمص لأن النمص الآن منتشر.
نعم.
منتشر الآن في قطاع كبير من النساء. صح. ويعني يتساهلن به وأمره عظيم. يعني ورد فيه اللعن يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
لا.
نقول لأختي المسلمة هل ترضين أن تكوني ملعونة مطرودة من رحمة الله؟ فلا يجوز الإقدام على هذا العمل. النمص معناها يعني من نمصت فإنها تعرض نفسها للعنة الله عز وجل لأن تطرد من رحمة الله سبحانه. فيعني لا خير في تجمل يؤدي إلى أن يكون سبب للعنة الله عز وجل. ولهذا نقول لا يجوز أخذ شيء من الحواجب. هذا هو النمص المحرم والذي ورد فيه اللعن. يعني مسألة التشويه هذه حالات خاصة. يعني من كان شعرها مشوها فيمكن أن تزيل القدر المشوه فقط. أما إذا كان شعر الحاجبين معتادا فلا يجوز التعرض لهم.
نعم الحمد لله. حسن الله إليكم. سؤال والثاني حول الوضوء على المكياج، المكياج في الوجه شيخ، هل يمنع وصول الماء؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان المكياج خفيفا لا يمنع من وصول الماء للبشرة فلا حرج.
نعم.
أما إذا كان له طبقة، يعني بعض النساء تكثر من المكياج بحيث يكون له طبقة سميكة تمنع وصول الماء للبشرة، فهنا لا بد من إزالته.
نعم.
فيعني المرأة تعرف هذا من نفسها، إذا كان مجرد خفيف، مجرد يعطي إضاءة أو إشراق أو لونا، نعم، هذا لا يمنع وصول الماء للبشرة. أما إذا كان له طبقة يعني سميكة تحول بين وصول الماء للبشرة، فهنا لا بد من إزالته عند الوضوء.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخت أم إسماعيل شيخ تحدثت عن هذه المشكلة التي نظرت في المحاكم، تقول زوجها رحمه الله كتب، بل هناك بيع وشراء يعني بينهما، وهذا مثبت كما قالت في كتابة العدل. تقول المرأة تستدعوها إلى المحاكم شيخ، حكم القاضي أيضا لها، توجيهكم ونصيحتكم يا شيخ لها حتى لا تحدث مثل هذه الخلافات العائلية،
ما دام أنها اشترت هذه الأرض بمالها. نعم. وحكم القاضي لها بذلك، فيعني هذه الأرض حلال لها.
نعم الحمد لله.
ولا تلتفت لاعتراض الورثة ما دام أنها يعني مطمئنة ومتأكدة من هذا.
نعم.
والقاضي الآن نعم القاضي أكد هذا بحكمه القضائي، فلا تلتفت لاعتراض الورثة. نعم. وننصح الورثة أيضا بألا يحرجوها وألا يتهموها، هذا لا يجوز.
نعم.
ما دام أنها قد اشترت بمالها والآن هذا شيء مثبت.
نعم.
مثبت قضاء، فلا يجوز أيضا اتهامها وأذيتها. أذية المسلم عموما محرمة. نعم. الله. نعم. عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز للإنسان أن يؤذي إخوانها المسلمين، فكيف إذا كانت هي زوجة أبيهم، يعني من إكرامهم لوالدهم ألا يتعرضوا لها.
نعم.
وألا يؤذوها بل يكرموها ويحسنوا إليها.
نعم أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني عن النكاح بدون ولي شيخ، هل يجوز
النكاح بدون ولي؟ باطل ولا يجوز.
نعم.
قد ورد في الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الذي عليه جمهور أهل العلم أن النكاح بدون ولي أنه باطل، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ويقول به أيضا يعني بعض الحنفية.
نعم.
والسنة هي الحاكمة في هذا، والسنة قد دلت على بطلان النكاح بدون ولي.
يستوي في هذا الشيخ البكر والثيب و...
نعم نعم. لا بد من ولي، لا بد من ولي يعقد للمرأة.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا أحد الإخوة يا شيخ من العراق يقول شخص يصوم ويصلي ويزكي لكنه يعتقد بالأولياء أنهم يضرون وينفعون، يقول فيقوم بدعاء الولي بشفاء ابنته أو ابنه ويطلب منه أشياء، هل هنا خرج من دائرة الإسلام؟ يقول
هذا وقع في الكفر.
نعم.
وقع في الكفر، لكن ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا.
نعم.
الذي يدعو الأولياء من دون الله عز وجل ويسألهم المدد ويطلب منهم النفع أو مثلا يرجو منهم عدم الضر أو نحو ذلك. نعم. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، هذا هو شرك كفار قريش، هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم، الذين يعني نزلت الكتب وأرسلت الرسل.
نعم.
لأجل دعوة الناس إلى نبذ هذا الشرك، هذا هو الشرك الأكبر. لا فرق بين هذا الشرك وبين شرك كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء الأولياء من دون الله وسؤالهم المدد والاستغاثة بهم.
نعم.
هذا من الأمور المحرمة، هذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ويقول سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا على خطر عظيم، هذا الذي يدعو الأولياء من دون الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى الأخ السائل.
نعم.
أن ينكر عليه هذا العمل، ومع الأسف أن هذا موجود في كثير من دول العالم الإسلامي.
نعم.
أين العلماء؟ أين الدعاة إلى الله عز وجل؟ أين المسلمين من إنكار هذا المنكر؟ هذا من أعظم المنكر، بل هو أعظم المنكرات، هذا هو الشرك الأكبر، أعظم الذنوب الذي لا يغفره الله عز وجل. فيجب إنكار هذا المنكر، وبعضهم جهلة.
نعم. نعم.
بعضهم جهلة، يعني هؤلاء الذين يدعون الأولياء من دون الله، وبعضهم يدخلون في التأويل ويرى أنه لو دعا هذا أن فلانا قد دعا هذا الولي من دون الله وتحققت له يعني مصلحته أو ما أراد.
نعم.
نقول نعم قد يفتن، قد يدعو الولي من دون الله عز وجل ويستجاب له، فتنة له واختبارا وامتحانا، وهذا لا يدل على أن هذا العمل مشروع. هذا العمل إذن عمل منكر وعمل محرم، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، الشرك الأكبر الذي
من فعله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من الجزائر، تفضل أختي فاطمة.
أنا عندي سؤال للوالدة تاعي، عندها منحة.
لحظة أرفعي الصوت أختي فاطمة.
عندها منحة.
عن؟
الوالدة تاعي عندها منحة تخلصها.
أها.
وعندها ست بنات هي تمد لهم منها.
لم أفهم أختي فاطمة. أختي فاطمة. أعيدي السؤال وبهدوء وحاولي بالفصحى قدر الاستطاعة حتى بس نفهم السؤال.
عندي الوالدة تاعي.
نعم.
عندها خلصة منحة تخلصها.
والدتك عندها.
عندها منحة تخلصها دراهم تخلصهم.
دراهم عندها دراهم. أيوة.
تخلصها وتمد عندها ثلاث بنات تمدهم كامل.
والدتك عندها دراهم وعندها ثلاث بنات.
وقاعدة تمد لهم من هذه الخلصة.
والله ما فهمت.
ياخذون سؤال الاخوان.
طيب اختي فاطمه، لعل الاخوان في الكنترول ياخذون سؤال الاخت فاطمه ويعرضوا علينا. طيب ام احمد من السعوديه، تفضلي ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه. عندي حوالي 4
اسئله باختصار اختي ام احمد
ان شاء الله.
يلا حفاظا على الوقت. الاول،
اول شيء طال عمرك كان عندي امي بدايه شبابها يعني كانت تصلي وتصوم. طيب بس يعني كبرت الحين يمكن دخلت 60 وبطلت عن الصلاة ولا قلنا لها
لماذا؟
كذا يعني من دخلت من 50 وفوق أية تصلي
يعني مريضة كبر سن ماذا؟
لا عقلها عندها وتعرف
بكامل وعيها. طيب إذا ناقشتوها وعيها. إذا تمت مناقشتها ماذا تقول؟
تقول أنا ربي فعل فيني ما يريد، أنا ويا ربي منكم ما لكم شغل فيني، أنا اللي بيعذبني ولا أنتم؟
طيب
واحنا خايفين عليها يعني نبي لها الجنه.
اها.
في نفس الوقت الله يعطيك العافيه يعني تدخن وتشرب الخمر.
اعوذ بالله.
اي ولما نكلمها يعني تزعل وتضايق وتقطع بيوتنا.
اها.
ولما نروح لها بيتها يعني ما تزعل.
طيب والسؤال الثاني.
شو السؤال الثاني؟ طال عمرك اذا عندي انا زوج. وطلقني طلقه واحده.
نعم.
بعدين رجعني في 3 ايام. يوم راح المحكمة قال له الشيخ أنا برجع زوجتي، قال له خلاص ما دام الطلاق بلا 3 أيام هي على ذمتك قبل تخلص العدة. صك النكاح في المحكمة وصك الطلاق عندي أنا.
نعم.
أيوة. للحين إحنا يعني لا عطون لا ودينا صك الطلاق ولا المحكمة عطتنا صك النكاح، يعني اعتبرنا على ذمته.
أها. طيب والسؤال الثالث.
والسؤال الثالث اذا انا زوجي شحيح يعني يعني مره يعني شحيح.
طيب
فقر يعني كذا شلون اتعامل وياه؟ ولو اخذت مثلا من اخوه شيء يعني علي ذنب؟
اها. طيب والسؤال الاخير بقي شيء؟
شلون
بقي سؤال رابع؟
لا خلاص.
شكرا لك يا ام احمد. شكرا. طيب صاحب الفضيله الاخت ام احمد يعني سؤالها الاول عن والدتها، تقول في بداية شبابها كانت تصلي وتصوم ومحافظة، تقول الآن وقد يعني شاربت على 60 لا تصوم ولا تصلي ولا، وتقول نحن ننصحها ونحاول معها لكنها تقول يعني لن أصلي وهذا الأمر بيني وبين ربي وليفعل بربي ما شاء. ذكرت يعني ما ذكرت عن والدتها، تقول هي أيضا إذا أكثرنا عليها النصيحة تقاطعنا. كيف يا شيخ تعاملوا مع والدتها؟ ما نصيحتكم يا شيخ لها ولبناتها؟
الواجب هو الاستمرار في النصيحة.
نعم.
والصبر على ذلك، فلا بد من أن يحرصوا على إنقاذها من النار. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هي ذكرت عنها أنها تشرب الخمر. يعني وبلغت 60 من العمر ويعني تصل لهذه الأمور.
نعم.
لا شك أنها الآن تقع في موبقات وفي كبائر، فعليهم أن يسعوا لخلاصها، وأن أيضا يحرصوا على معرفة الأسباب. يعني ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي الآن تدعوها لشرب الخمر مثلا وهي امرأة الآن فوق 60؟ يعني أكيد أن هناك يعني بيئة تهيئ لها هذا الأمر، فيحرصوا على تقصي الأسباب ومعرفة الأسباب التي أدت لهذا وعلى مناصحتها. مناصح إذا نصحتها ابنتها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعني المحيطون بها، لا شك أنها ستتأثر وستقبل، ويعظونها ويذكرونها بالله عز وجل وبأن من يعني بلغ هذه السن ينبغي أن يقبل إلى الله عز وجل. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله امرأ بلغه 60 من عمره. فيعني يعني تسأل الله حسن الخاتمة وتحسن العمل. نعم. فعليهم أن يستمروا في مناصحتها.
نعم الحمد لله. وسؤالها الثاني: زوجها طلقها يا شيخ طلقة واحدة تقول، ثم راجعها تقول ذهب المحكمة وقال له الشيخ دام الطلاق له 3 أيام فهي على ذمتك. هي على ذمتها الآن يا شيخ؟
نعم، هو ما دام أنه طلقها ثم راجعها فقد راجعها في العدة.
نعم.
وعدة التي تحيض 3 حيض، والتي لا تحيض إما لكبر أو لصغار 3 أشهر.
نعم.
فهو كما يعني ذكر له القاضي أنها لا زالت على ذمته.
نعم. نعم الحمد لله. سؤالها الثالث: زوجها بخيل كما تقول شحيح لا ينفق عليها، تقول كيف أتعامل معه وإذا أخذت منه دون علمه يا شيخ هل عليها شيء؟
أولا نوجه الأخت السائلة يعني لا تتكلم عن نفسها، ربما أن زوجها الآن يعرفها أو أقاربها يعرفونها، فلا ينبغي أن يكون هذا في مثل هذه الوسائل الإعلامية.
نعم.
وإنما تقول يعني ما كيف يكون التعامل مع الزوج الشحيح مثلا أو نحو ذلك. هذا قد وردت فيه قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة امرأة أبي سفيان.
نعم.
أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، لكن سألته بصفة خاصة.
نعم.
قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوج شحيحا لا ينفق النفقة الواجبة عليه، يجوز لامرأته أو حتى لأولاده أن يأخذوا منه مقدار النفقة الواجبة بالمعروف، يعني بالمعروف لا يزيد، يعني لا يأخذونها لأمور كمالية إنما يأخذونها للحوائج الأساسية.
نعم.
فقط.
نعم حسن الله عليكم. مجموعة من الطالبات يا شيخ ذكرنا بأن إحدى المعلمات تأمهن في المدرسة، يقول بأنها تجهر بالقراءة في صلاة الظهر، يسألنا عن صلاتهن هل هي صحيحة؟
الجهر بالقراءة لا يكون في صلاة الظهر.
نعم.
صلاة الظهر صلاة سرية، ولذلك فعلها هذا غير صحيح، ودام أنها في مدرسة يعني مدرسة دار من دور التعليم
شك.
فينبغي توجه هذه التي تأمهن توجه وتعلم ويبين لها أن صلاة الظهر أنها صلاة سرية.
نعم.
وأنها إذا أرادهن تأمهن لا بأس، لا بأس. نعم. تأم المرأة النساء، لكن تصلي الظهر صلاة سرية يعني من غير أن تجهر بالقراءة.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ رشيد من الجزائر، تفضل أخي رشيد.
أريد أن أطرح سؤالا على فضيلة الشيخ.
تفضل.
سؤالي هو عن الوسواس.
الوسواس كيف تتغلب عليه يعني؟
وسواس في ماذا؟ في الطهارة؟
في الطهارة. نعم.
طيب شكرا لك أخي رشيد. شيخ تقريبا دقيقة ونصف وأنت سبق فردت حلقة كاملة للحديث عن الوسواس.
نعم. الوسواس باختصار إذا كان في بدايته.
نعم.
فننصح الأخ بتقوية الإرادة، وأن يعرف بأنه إذا توضأ فهو قد تيقن الطهارة.
نعم.
فلا يلتفت للشك، لأن اليقين لا يزل بالشك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني كأنه قال لا ينصرف إلا بأمر متيقن، لكن عبر عن ذلك بالمثال بسماع. نعم. الصوت وشم الرائحة. لكن إذا استحكم الوسواس معه وبلغ مرحلة متقدمة وصل إلى درجة الوسواس القهري، فهنا نقول له يذهب إلى طبيب نفسي، أطباء نفسانيون يقول عندنا علاج.
نعم.
علاج يكون بالعقاقير وبالجلسات أيضا. فهناك يعني من ابتلي بالوسواس في مرحلة متقدمة ونصح بأن. نعم. يذهب إلى الأطباء النفسانيين وعولج وشوفي ولله الحمد.
نعم.
فإذا نقول الأخ الذي سأل هذا السؤال، إذا كنت في البداية فتعالج نفسك بنفسك بتقوية الإرادة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتفقه أيضا في أمور الدين، لأن الإنسان يتفقه علم بأن هذا الوسواس أن الشك لا يضره.
نعم.
أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الشك لا يلتفت إليه، لأنه الآن تيقن الطهارة، فلا يعدل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بمجرد الشك. لكن إذا يعني استحكم معها الوسواس ووصل. نعم. مرحلة متقدمة، فننصحه بأن يذهب للطبيب النفسي.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. جزا الله شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختنان خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.